إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي كتاب العلم للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رسالة كانت رداً عن أسئلة وجهت إليه في خطاب أرسله إليه بعض السائلين. قال الشيخ رحمه الله: سورة تضمن ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا تبين لكم رجحان قول كنتم تفتون أو تحكمون بخلاف، فهل يجوز لكم الرجوع فيما أفتيتم به أو حكمتم؟ والمسألة الثانية: إذا تبين لكم رجحان قول كنتم تفتون أو تحكمون بخلافه، فهل يجوز لكم مستقبلا أن تفتوا أو تحكموا بما تبين لكم رجحانه؟ المسألة الثالثة: هل يجوز للإنسان في مسائل الخلاف أن يفتي لشخص بأحد القولين ولشخص آخر بالقول الثاني؟ قال: والجواب عن هذه الأسئلة العظيمة بعون الله وتوفيقه أن نقول مستمدين من الله تعالى الهداية والصواب. أما المسألة الأولى، فمتى تبين للإنسان ضعف ما كان عليه من الرأي وأن الصواب في غيره، وجب عليه الرجوع عن رأيه الأول إلى ما يراه صوابا بمقتضى الدليل الصحيح. وقد دل على وجوب الرجوع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقول الخلفاء الراشدين، وإجماع المسلمين، وعمل الأئمة. أما كتاب الله تعالى فمن أدلته قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فمتى كان الحكم في مسائل الخلاف إلى الله، وجب الرجوع فيها إلى ما دل عليه كتاب الله. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن سبيل المؤمنين الرجوع إلى ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما السنة فمن أدلتها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والحديث من رواية العرباض رضي الله عنه، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وأما أقوال الخلفاء الراشدين فمن أشهرها قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المشركة، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، حيث منع الإخوة الأشقاء من الميراث لكونهم عصبة، وقد استغرقت الفروض التركة، ثم قضى بعد ذلك بتشريكهم مع الإخوة لأم. فقال له رجل: قد قضيت في هذا عام الأول بغير هذا. فقال: وكيف قضيت؟ قال: جعلته للإخوة للأم، ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئا. قال عمر: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي. أخرجه ابن أبي شيبة. وقال عمر رضي الله عنه في كتابه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه في القضاء: لا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. وأما الإجماع فقد قال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وأما عمل الأئمة فها هو الإمام أحمد يقول القول ويقول بخلافه، فطارة يصرح بالرجوع كما صرح بالرجوع عن القول بوقوع طلاق السكران، وطارة يصرح أصحابه برجوعه عنه كما صرح الخلال برجوع الإمام عن قوله في من ابتدأ مسح خفيه مقيما ثم سافر أنه يتم مسح مقيم، فرجع إلى القول بأنه يتم مسح مسافر، وتارة لا يصرح ولا يصرح عنه برجوع فيكون له في المسألة قولان. فهذه كلها أدلة من الكتاب والسنة، وكذا من أقوال الخلفاء الراشدين، وكذا من الإجماع ومن عمل الأئمة، على أنه متى تبين للإنسان ضعف رأيه الأول وجب عليه الرجوع عنه، ولكن لا يسوغ له نقض حكمه الأول ولا يلزمه إخبار المستفتي بالرجوع، لأن كل من الرأيين الأول والثاني صادر عن اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بمثله، وظهور خطأ اجتهاده الأول لا يمنع احتمال خطأه في الثاني، فقد يكون الاجتهاد الأول هو الصواب في الواقع وإن ظهر له خلافه، لأن الإنسان غير معصوم في اجتهاده لا الثاني ولا الأول. وهو ما قاله عمر رضي الله عنه لما رجع في اختلاف حكمه في مسألة الميراث التي مر ذكرها، قال: ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. ولم يقل إنه ينبغي عليه أن يخبر المستفتي لما أفتاه عام أول بأنه رجع عما قضى به وحكم، ولكن ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. فهذا وهذا صادر عن اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بمثله. وأما المسألة الثانية فجوابها يعلم من جواب المسألة الأولى، وهو أنه يجب على الإنسان الرجوع إلى ما تبين له أنه الصواب وإن كان يفتي أو يحكم بخلافه سابقا. والمسألة الثانية هي: إذا تبين لكم رجحان قول كنتم تفتون أو تحكمون بخلافه، فهل يجوز لكم مستقبلا أن تفتوا أو تحكموا بما تبين لكم رجحانه؟ وأما المسألة الثالثة وهي: هل يجوز للإنسان في مسائل الخلاف أن يفتي لشخص بأحد القولين ولشخص آخر بالقول الثاني؟ قال: إن كان في المسألة نص كان الناس فيها سواء ولا يفرق فيها بين شخص وآخر، وأما المسائل الاجتهادية فإنها مبنية على الاجتهاد، وإن كان الاجتهاد فيها في الحكم فكذلك في محله. ولهذا لما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الناس كثر شربهم الخمر زادهم في عقوبته، ولما رآهم تتايعوا في الطلاق الثلاث أمضاه عليهم. ولهذا ما يؤيده من كلام الله تعالى وما جاءت به السنة، ففي كتاب الله تعالى يقول جل ذكره: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فعاملهم الله بما تقتضيه حالهم، وحرم عليهم هذه الطيبات ببغيهم وظلمهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وفي السنة جاء قتل شارب الخمر في الرابعة إذا تكررت عقوبته ثلاثا ولم يقلع، مع أن عقوبة شارب الخمر في الأصل لا تبلغ القتل، فإذا كانت حال المستفتي أو المحكوم عليه تقتضي أن يعامل معاملة خاصة عمل بمقتضاها وعومل بما ينبغي أن يعامل به ما لم يخالف النص. وكذلك إذا كان الأمر قد وقع وكان في إفتائه بأحد القولين مشقة وأفتى بالقول الثاني فلا حرج، مثل أن يطوف في الحج أو العمرة بغير وضوء ويشق عليه إعادة الطواف لكونه نزح عن مكة أو لغير ذلك، فيفتى بصحة الطواف بناء على القول بعدم اشتراط الوضوء فيه. ولو كان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يفعل ذلك أحيانا ويقول لي: هناك فرق بين من فعل ومن سيفعل، وبين ما وقع وما لم يقع. وفي مقدمات المجموع للنووي رحمه الله قال الصيمري: إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامية بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهرة وله فيه تأويل جاز ذلك زجرا له، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن توبة القاتل فقال: لا توبة له. وسأله آخر فقال: له توبة. ثم قال: أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته، وأما الثاني فجاء مستكينا قد قتل فلم أقنطه. وهذا الذي ذكرناه لا يكون مضطردا في كل صورة، فلو أراد قاض أو مفت أن يأخذ في ميراث الإخوة مع الجد بقول من يرى توريثهم إذا رأى أنهم فقراء وأن التركة كثيرة، وبقول من لا يرى توريثهم إذا كان المال قليلا وهم أغنياء، لم يكن ذلك سائغا، لأن في هذا إسقاطا لحق الغير لمصلحة الآخرين بلا موجب شرعي. هذا، والله أسأل أن يلهمنا جميعا الصواب في القول والعمل والاعتقاد. ثم شرع رحمه الله في ذكر فوائد تتعلق بطلب العلم وآداب طلبه وترتيب الطلب ومراتبه والعمل بالعلم، فقال رحمه الله: الفائدة الأولى: لا بد لطالب العلم من مراعاة عدة أمور عند طلبه لأي علم من العلوم. أولا: حفظ متن مختصر فيه، فمثلا إذا كنت تطلب النحو فاحفظ مختصرا فيه، إن كنت مبتدئا فلا أرى أحسن من متن الآج الرومية لأنه واضح وجامع وحاصر وفيه بركة. ثم احفظ متن ألفية ابن مالك لأنها خلاصة علم النحو كما قال هو نفسه: احص من الكفاية الخلاصة كم اقتضى غنى بلا خصاصة. في الفقه احفظ زاد المستقنع لأن هذا الكتاب مخدوم بالشروح والحواشي والتدريس، وإن كان بعض المتون الأخرى أحسن منه من وجه، لكن هو أحسن منها من وجه آخر، من حيث كثرة المسائل الموجودة فيه ومن حيث إنه مخدوم. في الحديث متن عمدة الأحكام: وإن ترقيت فبلوغ المرام، وإن كنت تقول إما هذا أو هذا فبلوغ المرام أحسن، لأنه أكثر جمعا للأحاديث، ولأن الحافظ ابن حجر رحمه الله بيّن درجة الحديث. وهذا السبب الثاني نقضه الشيخ نفسه رحمه الله فيما مر في الأسئلة التي أجاب عنها، فإنه إذا كان الحافظ رحمه الله قد بيّن درجة الحديث في بلوغ المرام، فعمدة الأحكام كما هو معلوم أحاديثها إما في الصحيح وإما في الصحيحين، فهي لا تحتاج إلى مثل هذا الذي يأتي به الحافظ رحمه الله. وأما أن البلوغ أكثر جمعا للأحاديث فهذه ميزة أخرى. في التوحيد إن أحسن ما قرأنا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الأسماء والصفات من أحسن ما ألف فيما قرأت. يقول الشيخ رحمه الله: العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كتاب جامع مبارك مفيد. خذ من كل فن تطلبه كتابا مختصرا فيه واحفظه. ثانيا: ضبطه وشرحه على شيخ متقن وتحقيق ألفاظه وما كان زائدا أو ناقصا. ثالثا: عدم الاشتغال بالمطولات، وهذه الفقرة مهمة لطالب العلم، لا بد أن يتقن المختصرات أولا حتى ترسخ العلوم في ذهنه ثم يفيض إلى المطولات. لكن بعض الطلبة قد يغرب فيطالع المطولات ثم إذا جلس مجلسا قال: قال صاحب المغني، قال صاحب المجموع، قال صاحب الإنصاف، قال صاحب الحاوي، ليظهر أنه واسع الاطلاع، وهذا خطأ. نحن نقول: ابدأ بالمختصرات حتى ترسخ العلوم في ذهنك، ثم إذا من الله عليك فاشتغل بالمطولات. وقياس ذلك بالأمر المحسوس أن ينزل من لم يتعلم السباحة إلى بحر عميق، فإنه لا يستطيع أن يتخلص فضلا عن أن يتقن. رابعا: لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر، وهذه آفة عظيمة تقطع على الطالب طلبة وتضيع عليه أوقاته. كل يوم له كتاب، هذا خطأ. إذا قررت الكتاب الفلاني فاستمر، لا تقل أقرأ كتابا أو فصلا من هذا الكتاب ثم أنتقل للآخر، فإن هذا مضيعة للوقت، وطالب العلم الذي يديم الانتقال لا يفلح. خامسا: اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. الفوائد التي لا تكاد تطرأ على الذهن، أو التي يندر ذكرها والتعرض له، أو التي تكون مستجدة تحتاج إلى بيان الحكم فيها، هذه اقتنصها، قيدها بالكتابة. لا تقل: هذا أمر معلوم عندي ولا حاجة أن أقيدها، فإنك سرعان ما تنسى. وكم من فائدة تمر بالإنسان فيقول: هذه سهلة ما تحتاج إلى قيد، ثم بعد فترة وجيزة يتذكرها ولا يجدها. لذلك احرص على اقتناص الفوائد التي يندر وقوعها أو يتجدد وقوعها. وأحسن ما رأيت في مثل هذا كتاب بدائع الفوائد للعلامة ابن القيم، فيه بدائع العلوم، فيه ما لا تكاد تجده في كتاب آخر، وهو جامع في كل فن، كلما طرأ على باله مسألة أو سمع فائدة قيد ذلك. ولهذا تجد فيه من علم العقائد والفقه والحديث والتفسير والنحو والبلاغة. أيضا احرص على الاهتمام بالضوابط، ومن الضوابط ما يذكره العلماء تعليلا للأحكام، فإن كل التعليلات للأحكام الفقهية تعتبر ضوابط لأنها تبنى عليها الأحكام، فهذه احتفظ بها. وسمعت أن بعض الإخوة الآن يتتبع هذه الضوابط في الروض المربع ويحررها، وقلت: من الأحسن أن يقوم طائفة بهذا، تتبع الروض المربع من أوله إلى آخره، كلما ذكر علة يقيدها الطالب، لأن كل علة يبني عليها المسائل الكثيرة. إن العلم له ضابط، ضابط يدخل تحته جزئيات كثيرة، فمثلا إذا شك في طهارة ماء أو في نجاسته فإنه يبني على اليقين، هذه على كل حال تعتبر حكما وتعتبر ضابطا. أيضا يعلل بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا شك في طهارة طاهر فهو طاهر، أو في طهارة نجس فهو نجس، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهذا لو أن الإنسان كلما مر عليه مثل هذه التعليلات حررها وضبطها، ثم حاول في المستقبل أن يبني عليها مسائل جزئية إذا كان في هذا فائدة كبيرة له ولغيره. سادسا، جمع النفس للطلب، فلا يشتتها يمينا ويسارا. اجمع النفس على الطلب ما دمت مقتنعا بأن هذا منهجك وسبيلك، وأيضا اجمع نفسك على الترقي فيه، لا تبقى ساكنا، فكر فيما وصل إليه علمك من المسائل والدلائل حتى تترقى شيئا فشيئا، واستعن بمن تثق به من زملائك وإخوانك فيما إذا احتاجت المسألة إلى استعانة، ولا تستحي أن تقول يا فلان ساعدني على تحقيق هذه المسألة بمراجعة الكتب. الحياء لا ينال العلم به أحد، فلا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، وقد تربع الجهل بين الكبر والحياء. الفائدة الثانية، مما ينبغي لطالب العلم مراعاته تلقي العلم عن الأشياخ، لأنه يستفيد بذلك فوائد عدة، منها اختصار الطريق، فبدلا من أن يذهب يقلب في بطون الكتب وينظر ما هو القول الراجح وما سبب رجحانه وما هو القول الضعيف وما سبب ضعفه، بدلا من ذلك يمد إليه المعلم ذلك بطريق سهل، يقول اختلف أهل العلم في كذا على قولين أو ثلاثة، والراجح كذا والدليل كذا، وهذا لا شك أنه نافع لطالب العلم. ومنها السرعة في الإدراك، وطالب العلم إذا كان يقرأ على عالم فإنه يدرك بسرعة أكثر مما لو ذهب يقرأ في الكتب، لأنه إذا قرأ في الكتب تمر عليه العبارات المشكلة والغامضة، فيحتاج إلى التدبر وتكرار العبارة مما يأخذ منه الوقت والجهد، وربما فهمها على وجه خطأ وعمل به. ومنها الربط بين طلاب العلم والعلماء الربانيين، لذلك القراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه. الفائدة الثالثة، إذا دعت الحاجة للسؤال فليحسن طالب العلم السؤال، أما إذا لم تدع الحاجة فلا يسأل، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل إلا إذا احتاج هو أو ظن أن غيره يحتاج إلى السؤال. قد يكون مثلا في درس وهو فاهم الدرس، ولكن فيه مسائل صعبة تحتاج إلى بيانها لبقية الطلبة، فيسأل من أجل حاجة غيره، والسائل لحاجة غيره كالمعلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء جبريل وسأله عن الإيمان والإحسان والإسلام والساعة وأشراطها، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الأسئلة جميعها: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، كما في الصحيحين. مع أن جبريل أتى سائلا، ولكنه سأل لحاجة غيره، والسائل لحاجة غيره كالمعلم. فإذا كان الباعث على السؤال حاجة السائل فسؤاله وجيه، أو حاجة غيره وسأل ليعلم غيره فهذا أيضا طيب. أما إذا سأل ليقول الناس ما شاء الله فلان عنده حرص على العلم كثير السؤال، فهذا غلط. وعلى العكس من ذلك يقول لا أسأل حياء، فالثاني مفرط والأول مفرط، وخير الأمور الوسط. كذلك ينبغي أن يكون عند طالب العلم حسن الاستماع وصحة الفهم للجواب، فبعض الطلبة إذا سأل وأجيب تجده يستحيي أن يقول ما فهمت، والذي ينبغي لطالب العلم أنه يقول ما فهم لكن بأدب. الفائدة الرابعة: الحفظ ينقسم إلى قسمين، قسم غريزي يهبه الله تعالى لمن يشاء، فتجد الإنسان تمر عليه المسألة والبحث فيحفظه ولا ينسى، وقسم آخر كسبي، بمعنى أن يمرن الإنسان نفسه على الحفظ ويتذكر ما حفظ، فإذا عود نفسه تذكر ما حفظ سهل عليه حفظه. الفائدة الخامسة: المجادلة والمناظرة نوعان، مجادلة ممارة ومجادلة لإثبات الحق. مجادلة الممارة يماري بذلك السفهاء ويجاري العلماء ويريد أن ينتصر قوله، فهذه مذموم. ومجادلة لإثبات الحق وإن كان عليه فهذه محمودة مأمور بها. علامة ذلك أي المجادلة الحقة أن الإنسان إذا بان له الحق اقتنع وأعلن الرجوع، أما المجادل الذي يريد الانتصار لنفسه فتجده لو بان أي ظهر الحق ولو كان مع خصمه يورد إيرادات، يقول لو قال قائل، ثم إذا أجيب قال، لو قال قائل، نعم إذا أجيب قال، لو قال قائل، ثم تكون سلسلة لا منتهى له. ومثل هذا عليه خطر ألا يقبل قلبه الحق، لا بالنسبة للمجادلة مع الآخر، ولكن لا يقبل قلبه الحق لا في جلوته ولا في خلوته. ربما يورد الشيطان عليه هذه الإيرادات ويكون كرده للحق مستجلبا للعقوبة، كما قال الله تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإنهم لما ردوا الحق ولم يؤمنوا به أول مرة عوقبوا بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهذا من عقوبات من رد الحق، أن يقلب فؤاده وبصره. وقال تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فعليك يا أخي بقبول الحق سواء مع مجادلة غيرك أو مع نفسك، متى تبين فقل سمعنا وأطعنا. ولهذا تجد الصحابة يقبلون ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما أخبر به دون أن يردوا عليه الاعتراض. فالحاصل أن المجادلة إذا كان المقصود بها إثبات الحق وإبطال الباطل فهي خير، وكذلك فإنها تؤدي إلى تعود ذلك وتعلمه، لا سيما في وقتنا هذا فإنه كثر فيه الجدال والمراء، حتى إن الشيء يكون ثابتا وظاهرا في القرآن والسنة ثم يورد عليه إشكالات، وبعض الناس يتحرج من المجادلة حتى وإن كانت حقا استدلالا بحديث: وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. فيترك هذا الفعل. قال الشيخ رحمه الله: قلنا من ترك المراء في دين الله فليس بمحق إطلاقا، لأن هذا هزيمة للحق، لكن قد يكون محقا إذا كان تخاصمه هو وصاحبه في شيء ليس له علاقة بالدين. مثلا قال: رأيت فلانا في السوق، ويقول الآخر: بل رأيته في المسجد، ويحصل بينهما جدال وخصام، فهذه المجادلة المذكورة في الحديث. أما من ترك المجادلة في نصرة الحق فليس بمحق إطلاقا، فلا يدخل في الحديث. الفائدة السادسة من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها: المذاكرة. والمذاكرة نوعان: مذاكرة مع النفس بأن تجلس مثلا جلسة وحدك ثم تعرض مسألة من المسائل أو تكون مسألة قد مرت عليك ثم تأخذ في محاولة ترجيح ما قيل في هذه المسألة بعضها على بعض، أي ترجيح بعض الأقوال على بعض في هذه المسألة، وهذه سهلة على الإنسان وتساعد على مسألة المناظرة السابقة. ومذاكرة مع الغير فهي أيضا واضحة، يختار من إخوانه الطلبة من يكون عونا له على طلب العلم مفيدا له فيجلس معه ويتذاكران، يقرأ مثلا ما حفظاه، كل واحد يقرأ على الآخر شيئا، أو يتذاكران في مسألة من المسائل بالمراجعة أو بالمفاهمة إن قدر على ذلك، فإن هذا مما ينمي العلم ويزيده. لكن إياك والشغب والصلف، لأن هذا لا يفيد. الفائدة السابعة كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، وهذه يبتلى بها بعض الناس فيزكي نفسه ويرى أن ما قاله هو الصواب وأن غيره إذا خالفه فهو مخطئ وما أشبه ذلك. كذلك حب المدح، تجده يسأل عما يقال عنه، فإذا وجد أنهم مدحوه انتفخ وزاد انتفاخه حتى يعجز جلده عن تحمل بدنه. كذلك التكبر على الخلق، بعض الناس والعياذ بالله إذا آتاه الله علما تكبر، الغني بالمال ربما يتكبر. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم العائلة المستكبرة من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم، لأنه ليس عنده مال يوجب الكبرياء. الغني بالمال ربما يتكبر للمال الذي عنده، وأما العائل الذي يستكبر فهذا لا مال عنده يوجب الكبرياء. لكن العالم لا ينبغي أن يكون كالغني، كلما ازداد علما ازداد تكبرا، بل ينبغي العكس، كلما ازداد علما ازداد تواضعا. لأن من العلوم التي يقرأها أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخلاقه صلى الله عليه وسلم كلها تواضع للحق وتواضع للخلق. لكن على كل حال إذا تعارض التواضع للحق مع التواضع للخلق أيهما يقدم؟ يقدم المرء عند التعارض التواضع للحق. فمثلا لو كان هناك إنسان يسب الحق ويفرح بمعاداة من يعمل به، فهنا لا تتواضع له، تواضع للحق وجادل هذا الرجل حتى وإن أهانك أو تكلم فيك فلا تهتم به، فلا بد من نصرة الحق. فهذا تعارض بين التواضع للحق والتواضع للخلق، فإنه يقدم حينئذ التواضع للحق، كما في هذا المثال رجل يسب الحق ويفرح بمعاداة من يعمل به، فهذا لا يتواضع له، تواضع للحق وجادل هذا الرجل حتى وإن أهانك أو تكلم فيك ولا تهتم به، فلا بد من نصرة الحق. الفائدة الثامنة زكاة العلم تكون بأمور. الأمر الأول نشر العلم، نشر العلم من زكاته، فكما يتصدق الإنسان بشيء من ماله فهذا العالم يتصدق بشيء من علمه. وصدقة العلم أبقى دوما وأقل تكلفة ومؤونة، أبقى دوما لأنه ربما كلمة من عالم تسمع ينتفع بها أجيال من الناس، وما زلنا الآن ننتفع بأحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولم ننتفع بدرهم واحد من الأمراء الذين كانوا في عهده. وكذلك العلماء ننتفع بكتبهم ومعهم زكاة، وأي زكاة؟ وهذه الزكاة لا تنقص العلم بل تزيده، يزيد العلم بكثرة الإنفاق منه. الأمر الثاني مما تكون به زكاة العلم العمل به، لأن العمل بالعلم دعوة إليه بلا شك، وكثير من الناس يتأسون بالعالم بأخلاقه وأعماله أكثر مما يتأسون بأقواله، وهذا لا شك زكاة. الأمر الثالث الصدع بالحق، وهذا من جملة نشر العلم، ولكن النشر قد يكون في حال السلامة وحال الأمن على النفس، وقد يكون في حال الخوف على النفس، فيكون صداعا بالحق. الأمر الرابع مما تكون به زكاة العلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن هذا من زكاة العلم، لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عارف للمعروف وعارف للمنكر، ثم قائم بما يجب عليه من هذه المعرفة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبهذه الأمور تتم زكاة العلم بنشره والعمل به والصدع بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الفائدة التاسعة موقف طالب العلم من وهم وخطأ العلماء، وهذا الموقف له جهتان: الأولى تصحيح الخطأ، وهذا أمر واجب يجب على من عثر على وهم إنسان ولو كان من أكبر العلماء أن ينبه على هذا الوهم وعلى هذا الخطأ، لأن بيان الحق أمر واجب، وبالسكوت يمكن أن يضيع الحق لاحترام من قال بالباطل، لأن احترام الحق أولى بالمراعاة. فتصحيح الخطأ أمر واجب ولا بد منه، ولا يمنع منه كبر مقام ولا كبر سن ولا ذيوع صيت ولا انتشار شهرة، فلا بد من بيان الخطأ بشرط أن يكون خطأ، يعني لا يتجنى على من يرد عليه فيدعى أنه أخطأ ولم يخطئ، ولكن إذا كان قد أخطأ فلا بد من بيان الحق، وهذا أمر واجب. لكن هل يصرح بقائل الوهم أو الخطأ؟ باختصار هذا أمر يكون على حسب المصلحة، كما يأتي في كلام الشيخ رحمه الله: هل يصرح بقائل الوهم أو الخطأ أو يقول توهم بعض الناس فقال كذا وكذا، يعني هل يصرح بالإثم أو يقول كلاما عاما يرد الخطأ ولا يذكر المخطئ؟ قال الجواب: ينظر لما تقتضيه المصلحة. قد يكون من المصلحة ألا يصرح أي بالإسم، كما لو كان يتكلم عن عالم مشهور في عصره موثوق عند الناس محبوب إليك، كأولئك الخطباء الذين صار لهم عند الناس مقام من كثرة ما ألحوا على الناس بكلامهم ومن كثرة ما كانوا مع الناس في جميع أوقاتهم وساعتهم، فصار هؤلاء عند أولئك العوام أئمة وشيوخ إسلام. يقول الشيخ إذا كان الأمر كذلك، يقول قال فلان كذا وكذا وهذا خطأ، أو يقول توهم بعض الناس فقال كذا وكذا، يقول إنه إذا ما صرح، والحالة هذه على ما مر عند أولئك العوام، فإن العامة لا يقبلون كلامه بل يسخرون منه ولا يقبلون الحق. ففي هذه الحال ينبغي أن يقول من الخطأ أن يقول القائل كذا وكذا، ولا يقول فلان، وقد يكون هذا الرجل الذي توهم متبوعا يتبعه شرذمة من الناس وليس له قدر، أي لذلك الذي يرد وهمه لا يكون له قدر في المجتمع، فحينئذ يؤذى. وقد يكون ذلك الذي توهم لا قدر له في المجتمع، فحينئذ يصرح لئلا يغتر الناس به فيقول قال فلان كذا وكذا وهذا خطأ. ليس هذا على إطلاقا، فإن الناس قد اغتروا بكثير من أهل البلع في هذا الزمان، فيراعي الرجل المكان الذي هو فيه. بعض أولئك المبتدعة لهم شهرة عالمية، وبعض طلاب العلم من أهل الحق على منهاج النبوة يكون مجال دعوته في قريته أو في حارته أو في مسجده أو في زاويته، ولا يسمعه إلا أولئك العوام الذين يرتادون تلك الأماكن، فهو إذا صرح يقارنون بينه وبين من يرد عليه ومن يخطئه أو من يبدعه، وكثير من أولئك العوام لا يعرف معنى البدعة أصلا، فإذا قال ذلك الطالب فلان هذا مبتدع، العامي لا يعرف معنى مبتدع هذه، والذين يسمعونه قلة قليلة في المسجد الذي يدعو فيه، وقد يكون له فيه قبول، كلامه لا ينتشر ولكن له قبول في مسجده، في زاويته، في قريته، في حارته. فإذا قال فلان مبتدع، فلان هذا عند أولئك العوام شيخ الإسلام، عالم الأمة وحكيمها إلى غير ذلك من تلك الترهات. فإذا قال هذا الطالب فلان مبتدع، يقولون تكفره، هم لا يفهمون شيئا، لا يعرفون قبيلا من دبير، ولكن يجتهدوا في تربيتهم على السنة، ثم بعد ذلك هم يبدعون ذلك المبتدع، هم أنفسهم إذا عرفوا الحق من الباطل. لا يقول أن أحد هذا تمييع إلى غير ذلك، لا، ليس بتمييع، بل هو الحكمة في الدعوة إلى الله. وبذلك قال أكابر الدعاة والعلماء في هذا العصر، فأكابر أهل العلم في هذا العصر يبنون هذه المسألة على المصلحة الراجحة فيه. نبين أحوال المبتدعة ونذكرهم بأسمائهم عندما تكون هناك حاجة لذكرهم بأسمائهم، ولا نبالي ولا نخاف أحدا ولا نرهبه عند بيان الحق، هذا أمر متفق عليه. ولكن الآن يكون طالب العلم كما قلت في المسجد، وجعل له في المسجد قبول، كلامه لا يخرج عن مسجده أو عن قريته أو عن حارته أو ما أشبه، فهو حينئذ عندما يقول فلان مبتدع وهو مبتدع بحق ولم يعد فيه الحق عندما وصفه بذلك، ولكن هؤلاء المساكين سينفرون منه وسيتركون المسجد ولا يسمعون له بعد ذلك. أما إذا كان مسموع الكلمة وهو يقول فلان مبتدع، لا بأس، يقول فلان مبتدع، لابد من بيان هذا، لأنه إذا لم يبين اختلط الحق بالباطل والهدى بالضلال. وإذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل المبطل من المحق والمصيب من المخطئ؟ فلا بد من البيان، لا بد من البيان والتعيين، ولا بد من ذكر الأسماء، هذا أمر متفق عليه. ولكن نحن الآن في تنزيل هذا على الواقع الدعوي الذي نمارسه، لأن هذه المسألة تستغل من أولئك الحزبيين المبتدعة، حتى إن بعض إخواننا اشتكى من أنهم يدورون على أولياء أمور إخواننا هؤلاء ويشكونهم إلى أولياء أمورهم، فيقولون لهم ابنكم في المسجد يأكل لحوم العلماء ويتكلم فيهم ويبدعهم ويكفرهم. وأولئك الأولياء لا يفهمون شيئا، هم أيضا جهل، وقد تقع مشاكل ربما أريقت بسببها الدماء، فهم ينفرون الناس من العوام والمساكين عن إخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة ومنهج السلف بأمثال هذه الحيل الشيطانية. نريد أن نبين للناس وأن نعلمهم الحق، لا نوارب ولا نداهن ولا نخفي شيئا. عندما نقول فلان مبتدع، هو مبتدع لا خلاف على أنه مبتدع وضال ومضل، وانحرفت الأمة بسبب هؤلاء عن الجادة إلا من رحم الله، كما ترون وكما تسمعون وكما تعلمون مما وقع بسبب أولئك الخوارج من القطبيين وغيرهم، حتى صار الشباب على استعداد لإراقة الدماء، وصارت المجتمعات الإسلامية عرضة لأن يخوض الناس في شوارع مدنها وقراها في برك من الدماء. وهذا هو الذي يسعى إليه حثيثا، إلا أن يشاء ربي شيئا. الشيخ رحمه الله يتكلم، هل يصرح بقائل الوهم أو الخطأ؟ قال ينظر لما تقتضيه المصلحة. قال رحمه الله هذا هو ما يتعلق بالجهة الأولى من موقف طالب العلم من وهم وخطأ العلماء. وأما الجهة الثانية فأن يقصد بذلك بيان معايبه، لا بيان الحق من الباطل. الجهة الأولى أنه يحرر النية ويتكلم بعلم وعدل مع الإخلاص، لا بد من هذا. إذا تكلم الإنسان في إنسان يبدعه أو يفسقه أو يضلله أو يكفره، فلا بد أن يتكلم بعلم وعدل، لا بظلم ولا بجهل، وأن يكون كلامه مع توفر العلم والعدل مؤسسا على الإخلاص، لأن الإنسان قد يكون منافرا لذلك الذي يتكلم فيه، أو يكون منافسا له، أو يكون حاقدا عليه، أو يكون كارها له، فيتكلم فيه بعلم وعدل ولكنه لا يريد بذلك وجه الله، هذا خطر. فلا بد من إخلاص النية لله، حتى ولو كنت تقول فلان مبتدع وهو مبتدع حقا، ولكنك تتشف، لا تقولها إخلاصا ولا تقولها لله، فينبغي أن تقولها إخلاصا وأن تقولها لله، فيكون كلامك بعلم وعدل مع الإخلاص لله. لا بد من الإخلاص، لأن الإنسان قد يكون له مبغضا فيقولها بغضا وكراهية مع أنها كلمة حق، لكن الله تبارك وتعالى يريد شيئا آخر، هو إخلاصك أنت، نيتك أنت، باعثك أنت. فالذي مر من تصحيح الخطأ أمر واجب، بيان خطأ المخطئ أصل أصيل في دين الإسلام العظيم، بل هو أمر معلوم من الدين بالضرورة. الرد على المخالف من أصول الإسلام، كما قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وهو ممن يجنحون إلى الأخذ بكلامه في تصنيف الناس وما أشبه من ذلك الكلام الذي تكلم به في بعض المواضع، وطار به من طار من المبتدعة والحزبيين، ولكن له الرد على المخالف. لماذا يتركون الرد على المخالف؟ هو يقول إن الرد على المخالف من أصول الإسلام، وقد أحسن في تلك الرسالة إحسانا كبيرا، فهم يتركون هذا ولا يلتفتون إليه. حتى إننا لما نتنزل مع هؤلاء في بعض ما يقولون به نقول لهم يعز عليكم جدا ويصعب أن نقول فلان مبتدع أو فلان ضال، فماذا تحبون أن نقول؟ وقد اعترفتم بأنه قد وقع منه حيود عن الحق، يقولون أخطأ، فتنزلا نقول أخطأ، بينوا أخطأه للناس، لا يفعلون. يعني هم يقولون مثلا عن سيد قطب عنده أخطاء، حتى إن بعضهم يقول، وأنا أنصح الشباب ألا يقرأ في كتبه عند طلبه أو بداية طلبه للعلم، لأن عنده أمور يمكن أن تؤثر في الشباب المسلم إلى غير ذلك، ولكن يقول وأشهد الله أني أحبه، فينقض ما قال من قبل، وأنه مجاهد في سبيل الله وأنه كذا، فينقض ما أخذ به احترازا من قبل من أنه لا يرى للشباب كذا وكذا. يقول عنده أخطاء، حسن، تنزلا نقول عنده أخطاء، يصعب عليك أن نقول عنده بدع وعنده ضلالات، فلنقل عنده أخطاء، بين لنا هذه الأخطاء، هذا حق الأمة. كل من كتب، كل من تكلم، كل من صنف، كل من ألف، كل هؤلاء إذا ماتوا صار ما تركوه تراثا للأمة، فمن حق الأمة أن يبين ما ترك لها، هذا واجب على كل من تمكن من أن يقوم بحق الأمة في ذلك المتروك، هذا لا خلاف عليه. وما زال الناس إلى يوم الناس هذا يتكلمون فيما ترك العلماء المتقدمون من كتبهم ورسائلهم، ويقولون أصاب في كذا وأخطأ في كذا، لأنه لا معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعيب مصنفا ولا كاتبا ولا متكلما ولا خطيبا ولا داعية، لا يعيبه، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. يعني إذا كنت تستطيع أن تقول فيك أي في من العيوب كذا وكذا وكذا وكذا، وأن تبلغ بها حدا وعدا تقف عنده، فأنا على خير. أما إذا ضللت تذكر من العيوب ما لا يعد، فالله المستعان، فكفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فإذا قلنا لهم بينوا لنا أخطاء سكر وأبلسوا ولم يتكلموا، فتصحيح الخطأ أمر واجب. وهذا الذي يكون متعلقا بالتصحيح قد يكون بدعة، وقد يكون فسوقا، وقد يكون خطأ منهجيا، وقد يكون خطأ عارضا إلى غير ذلك من ألوانه. الوجهة الثانية أن يقصد بذلك بيان معايبه، لا بيان الحق من الباطل. هذه تقع من إنسان حاسد والعياذ بالله، يتمنى أن يجد قولا ضعيفا أو خطأ لشخص ما فينشره بين الناس. ولهذا نجد أهل البدع يتكلمون في شيخ الإسلام ابن تيمية، هل هم يقصدون بيان الحق من الباطل؟ هم يريدون تنفير الناس عنه، ينظرون إلى أقرب شيء يمكن أن يقدح فيه فينشرونه ويعيبونه به. مثلا يقولون خالف الإجماع في أن الطلاق الثلاث واحدة، فيقولون هذا شاذ، ومن شذ شذ في النار، هكذا، وأمثال هذا كثير. المهم أن يكون قصدك من البيان إظهار الحق، من كان قصده الحق وفق لقبوله، أما من كان قصده أن يظهر عيوب الناس فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. فإذا عثرت على وهم عالم حاول أن تدفع اللوم عنه، أن تذب عنه، لأنه لا يخلو عالم من أكابر علماء السنة ممن هم على منهاج النبوة لا يخلو من خطأ، لا يخلو من وهم. فإذا ما وقع منه شيء من ذلك وعثرت عليه فحاول أن تدفع اللوم عنه، أن تذب عنه، تقول نعم أخطأ، ليس بمعصوم، هكذا يكون الدفاع، ليس بمعصوم، خالف الحق في كذا، فكان ماذا؟ ومن الذي لم يخطئ؟ ومن الذي لم يهم؟ ومن الذي لم ينسى؟ جل من لا يسهو. فنقول لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا دفع اللوم عنه، وهذا هو الدفاع عنه، لا سيما إذا كان من العلماء المشهود لهم بالعدالة والخير ونصح الأمة، يعني أن يكون على منهج السلف وأن يكون على منهاج النبوة ويخطئ. ومن الذي لا يخطئ؟ لابد أن يخطئ، هذا أمر لا بد منه، لأنه بشر غير معصوم، وما من بشر غير معصوم إلا وله عليه. وأما الذي يقبل قوله كله ولا يرد شيء منه فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ذكر الحديث هنا، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. هذا إذا كان يغتاب أهل العلم من أهل السنة، يتتبع العورات وينشرها ويطير بها في الآفاق، فهذا يشمله قول ابن عساكر لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة. الذي يذوقها يموت، والذي يقترب منها لابد أن يصيبه المرض. هذا إذا كانوا علماء. وقد مر أن من أعظم ركائز المنهج السلفي أن يميز المرء بين العالم وغير العالم، هذا من ركائز هذا المنهج المبارك، معرفة العالم ممن تشبه بالعلماء وليس منه. هو أصل من الأصول الستة عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأصل من الأصول الستة التمييز بين العالم ومن تشبه بالعلماء وليس منه، هذا أصل كبير عند أصحاب الاتباع الحق على منهاج النبوة ومنهج السلف، أنهم يميزون بين العلماء ومن تشبه بالعلماء وليس منه. فإذا كان الرجل من العلماء واغتيب فلحمه مسموم، فهذا هو الذي ينطبق عليه القول، لحوم العلماء مسمومة. أي علماء؟ يعني تأتي لنا بأقوام من قوارير أو من أهل البدع، فإذا ما بين ما هم عليه من الخطأ أو من الوهم أو من البدع تقول لحوم العلماء مسمومة؟ نعم لحوم العلماء مسمومة، فإذا كانوا من العلماء فالحموم مسمومة. ومع ذلك فهذا بيان للحق وليس بغيبة مذمومة، هذه من الغيبة التي هي محمودة، أن نبين ما في الرجل من مخالفة الكتاب والسنة، من مخالفة ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول الواحد منهم لأخيه: اجلس بنا نغتب في الله ساعة. نغتب في الله، غيبة في الله، يقول فلان كذا وكذا وفلان كذا وكذا، يتذاكرون أمثال هذه الأمور. الفائدة العاشرة في المقصود ببركة العلم. ولقبل بيان المقصود بالبركة في العلم لابد أن نعرف البركة وأن نعرفها. هي كما يقول العلماء، أي البركة الخير الكثير الثابت. ويرجعون ذلك إلى اشتقاق هذه الكلمة، فإنها من البركة، فالبركة مأخوذة من البركة، والبركة مجمع الماء، والبركة التي هي مجموع الماء شيء واسع. ليست البرك في مجتمعنا نحن، فإنها تكون مشتملة على الماء الفاسد الآسن الذي تلقى فيه الجيف والقاذورات، فأقول هذه بركة. وأما البركة كبركة المتوكل التي ذكرها البحتري في السينية، وكانت فيها نافورات إلى غير ذلك من تلك الأمور الترفية. فالبركة في الأصل مجمع الماء. البركة التي هي مجموع الماء شيء واسع، ماؤه كثير ثابت. فالبركة هي الخيرات الكثيرة الثابتة من كل شيء، من الولد ومن المال ومن العلم، كل شيء أعطاه الله عز وجل لك تسأل الله سبحانه البركة فيه. لأن الله عز وجل إذا لم يبارك لك فيما أعطاك حرمت خيرا كثيرا. ما أكثر الناس الذين عندهم المال الكثير وهم في عداد الفقراء وعندهم مال كثير؟ لماذا؟ لأنهم لا ينتفعون بما آتاهم الله من المال، لا ينتفعون بماله. تجد عندهم من الأموال ما لا يحصى، لكن يقصر على أهله في النفقة وعلى نفسه ولا ينتفع بماله. والغالب أن من كانت هذه حالة وبخل بما يجب عليه أن يسلط الله على أمواله آفات تذهبه. فكثير من الناس عنده أولاد، لكن أولاده لم ينفعوا، عندهم عقوق واستكبار على الأب، حتى إنه أي الولد يجلس إلى صديقه الساعات الطويلة يتحدث إليه ويأنس به ويفضي إلى صديقه بأسراره، لكنه إذا جلس عند أبيه فإذا هو كالطير المحبوس في القفص، والعياذ بالله، لا يأنس بأبيه ولا يتحدث إليه ولا يفضي إليه بشيء من أسراره، ويستثقل حتى رؤية والده. فهؤلاء لم يبارك لهم في أولادهم. ليس هذا بالضرورة في كل حال، لأنه قد يكون الولد عاقا ويكون الأب من خيرة الناس، بل قد يكون الولد كافرا. فابن نوح كان كافرا. أما البركة في العلم فتجد بعض الناس قد أعطاه الله مالا كثيرا لكنه بمنزلة الأمي، فلا يظهر أثر العلم عليه في عبادته ولا في أخلاقه ولا في سلوكه ولا في معاملته مع الناس، بل قد يكسبه العلم استكبارا على عباد الله وعلوا عليهم واحتقارا له. وما علم هذا أن الذي من عليه بالعلم هو الله، وأن الله لو شاء لكان مثل هؤلاء الجهال. تجده قد أعطاه الله علما ولكن لم ينتفع الناس بعلمه، لا بتدريس ولا بتوجيه ولا بتأليف ولا بتصنيف، بل هو منحصر على نفسه، لم يبارك الله له في العلم. وهذا بلا شك حرمان عظيم، مع أن العلم من أكثر ما يعطيه الله العبد بركة، لأن العلم إذا علمته غيرك ونشرته بين الأمة أجرت على ذلك من عدة وجوه. أولا أن في نشرك العلم نشرا لدين الله عز وجل، فتكون من المجاهدين، والمجاهد في سبيل الله يفتح البلاد بلدا بلدا حتى ينشر فيها الدين، وأنت تفتح القلوب بالعلم حتى تنشر شريعة الله عز وجل. ثانيا من بركة نشر العلم وتعليمه أن فيه حفظا لشريعة الله وحماية لها، لأنه لولا العلم لم تحفظ الشريعة، فالشريعة لا تحفظ إلا برجالها رجال العلم، ولا يمكن حماية الشريعة إلا برجال العلم. فإذا نشرت العلم وانتفع الناس بعلمك حصل في هذا حماية لشريعة الله وحفظ له. ثالثا فيه أنك تحسن إلى هذا الذي علمته لأنك تبصره بدين الله عز وجل، فإذا عبد الله على بصيرة كان لك من الأجر مثل أجره لأنك أنت الذي دللته على الخير، والدال على الخير كفاعل الخير، فالعلم في نشره خير وبركة لناشره ولمن نشر إليه. رابعا أن في نشر العلم وتعليمه زيادة له، علم العالم يزيد إذا علم الناس لأنه استذكار لما حفظ وانفتاح لما لم يحفظ، وما أكثر ما يستفيد العالم من طلبة العلم، فطلابه الذين عنده أحيانا يأتون له بمعان ليست له على بال ويستفيد منهم وهو يعلمه، وهذا شيء مشاهد. ولهذا ينبغي للمعلم إذا استفاد من الطالب وفتح له الطالب شيئا من أبواب العلم ينبغي له أن يشجع الطالب وأن يشكره على ذلك، خلافا لما يظنه بعض الناس أن الطالب إذا فتح عليه وبين له شيئا كان خفيا عليه تضايق المعلم، يقول هذا صبي يعلم شيخا، فيتضايق ويتحاشى بعد ذلك أن يتناقش معه خوفا من أن يطلعه على أمر قد خفي عليه، وهذا من قصور علمه بل من قصور عقله، لأنه إذا من الله عليك بطلبة يذكرونك ما نسيت ويفتحون عليك ما جهل، فهذا من نعمة الله عليك، فهذا من فوائد نشر العلم أنه يزيد إذا علمت العلم كما قال القائل مقارنا بين المال والعلم، يقول في العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، إذا شددت به كفا وأمسكته نقص أي تنساه، ولكن إذا نشرته يزداد. وينبغي للإنسان عند نشر العلم أن يكون حكيما في التعليم بحيث يلقي على الطلبة المسائل التي تحتملها عقولهم فلا يأتي إليهم بالمعضلات بل يربيهم بالعلم شيئا فشيئا. ولهذا قال بعضهم في تعريف العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، ونحن نعلم جميعا أن البناء ليس يؤتى به جميعا حتى يوضع على الأرض ويصبح قصرا مشيدا بل يبنى لبنة لبنة حتى يكتمل البناء، فينبغي للمعلم أن يراعي أذهان الطلبة بحيث يلقي إليهم ما يمكن لعقولهم أن تدركه، ولهذا يؤمر الناس أن يحدثوا الناس بما يعرفون وأن يخاطبوا الناس على قدر عقولهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. كذلك أيضا ينبغي للمعلم أن يعتني بالأصول والقواعد لأن الأصول والقواعد هي التي يبنى عليها العلم، وقد قال العلماء من حرم الأصول حرم الوصول، أي لا يصل إلى الغاية إذا حرم الأصول، فينبغي أن يلقي على الطلبة القواعد والأصول التي تتفرع عليها المسائل الجزئية، لأن الذي يتعلم على المسائل الجزئية لا يستطيع أن يهتدي إذا أتته معضلة فيعرف حكمها لأنه ليس عنده أصل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.